بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف: نفعنا الله به وبعلومكم وعلوم سائر الصالحين. لأن قال: فصل في مكروهات الصلاة. وتكره مع الجوع والعطس وكل حالة تذهب الخشوع، وبحضرة طعام وشراب وفواكه يشتاق إليها أو قرب حضوره، وتزول الكراهة بتناول كفايته منها وعند غلبة النوم. وصلاة المأموم مع الانفراد عن الصف الذي فيه من جنسه، والصلاة في مقبرة لم تنبت بغير حائل أو منبوشة مع الحائل، واستقبال القبر في الصلاة وفي المزبلة والمجزرة والطريق، وفي جميع ذلك تصح مع الكراهة، ويلحق بها المواضع الملعونة التي حل فيها غضب الله تعالى وعقابه كأرض ثمود وبابل وديار قوم لوط. مهمة: المكان المغصوب أي المأخوذ من مالكه بغير حق، ومثله كل ما يحرم استعماله من مكان أو ثوب إذا صلى فيه أو عليه، فالصلاة فيه محرمة إجماعا، ثم اختلف في صحتها. فمذهبنا ومذهب جمهور العلماء وأهل الأصول أنها صحيحة، ومذهب أحمد والمعتزلة والزيدية والظاهرية وجماعة من أصحابنا وأصحاب مالك وأبي حنيفة أنها باطلة، وعلى الصحة اختلف هل فيها ثواب أم لا أو لا. قال ابن حجر: الأوجه أن فيها الثواب، وقطع ابن الرفعتي ببطلان النفل. وأما الصلاة في ملك الغير بلا قصد الغصب، فإن كان الغير محجورا عليه حرمت الصلاة في ملكه، وإن رضي هو أوليه، وإن كان غير محجور فكذلك إن شك في رضاه لا إن ظن الرضا بقرينه.
الحمد لله. حدثنا الشيخ علي رحمه الله تبارك وتعالى عن مكروهات الصلاة، وقسمها إلى القسمين: ما يكون قبل الصلاة وما يكون في أثناء الصلاة. وقد يمثل لنا بأمثلة من المكروهات قبل الدخول في الصلاة، وذكر لنا مواطن، ومنها ولو مع الجوع والعطش، وكل حالة تذهب الخشوع، وبحضرة طعام وشراب وفواكه يشتاق إليها، وتزول الكراهة بتناول كفايته منها. فهذا هم من المواطن التي يقصد منها أن يدخل الصلاة بقلب فارغ عن الشغل بغيرها، ليسهل له الحضور مع المولى جل جلاله في الصلاة. والحضور في الصلاة أساس مقصود من إقامتها. قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري. وعندنا في الحديث في الصحيح: إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء. وهكذا إذا كان جائعا والطعام وعنده الجوع كثير والطعام يمكن حضوره قريبا، وهذا معنى قوله وقرب حضوره، والوقت واسع، فالأولى أن لا يدخل مع ألم الجوع ويفقد الخشوع، ولكن بعد ذلك يحذر حذر أكثر من أن يدخل إلى الصلاة مع شدة الشبع، فذلك أيضا أبعد عن الحضور والخشوع مع الحق تبارك وتعالى. بل كان كثير من أهل المجاهدة في العبادة يتسنى لهم الخشوع مع الجوع، وكانوا يعجبون في من يطلب الخشوع وبطنه ملآن بالطعام، ويقول: يجعل أحدهم مخلاة بينه وبين بين بطنه، ثم يريد أن يذوق حلاوة الصلاة، يريد أن يخشع في الصلاة. أنت وجسمك وعقلك مشغول بكثرة الطعام اللي معك، ما أنت أهل للحضور. فهكذا يقول بعضهم: أعظم ما يكون حضوري إذا التصق بطني طرفه بطرفه أي من الجوع. والأصل الذي هو للعامد المؤمنين أنه شدة الجوع كذلك تذهب عند الكثير منهم الخشوع، فإذا كان الطعام قريب حضوره فينتظره ما دام الوقت واسعا ثم يتناول منه كفايته. والكفاية قوامها وعدلها الثلث في الحديث، فثلث لطعام وثلث لشراب وثلث لنفسه، هذا لعامة المؤمنين. وللخواص قد قال قبل ذلك حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان من عامة المؤمنين قال فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، فما زاد على ملء مقدار الثلث ملء مقدار الثلث من البطن لا يساعد على الخشوع، ما زاد على الثلث ما يساعد على الخشوع بل هو أقرب لأن يذهب الخشوع. فبهذا قال يتناول كفايته أي ما يكفيه للقيام، إن كان من الخواص فلقيمات قمنا صلبة، وإن كان من العامة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. قال ومع الجوع والعطش كذلك، عطشان وممكن حضور الماء والوقت متسع، انتظر قليل لا تدخل مع إلى الصلاة مع شدة العطش فيذهب عنك التدبر والتفهم، ولكن اشرب اشرب من ماء ثم ادخل إلى الصلاة وأنت أقدر على تدبر المعاني لتنال الخشوع. مع الجوع والعطش وبحضرة طعام وشراب وفواكه اشتاق إليهن أو قرب حضوره، ما دام له تعلق بذلك فيكسر يكسر بذلك شهوته بتناول شيء من ذلك ويقوم إلى الصلاة. ولذا يقول ابن قدامة إذا حضر العشاء في وقت الصلاة فالمستحب أن يبدأ بالعشاء ليكون أفرغ لقلبه وأحضر لباله. وذكر حديث مسلم روى سيدنا أنس عنه صلى الله عليه وسلم يقول إذا قرب العشاء وحضر أحضرت الصلاة فابدأوا به، أو إذا قرب فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. ما قال صلاة المغرب لأن الناس يعتادون العشاء في ذاك الوقت غالبا قبيل الغروب مع اصفرار الشمس فيتعشون في ذلك الوقت، ولا يزال عليه بعض العرب في البادية فلهم في اليوم والليلة وقع في أول النهار عند الإشراق وهي الغداء، ووقعة في آخر النهار عند اصفرار الشمس وهي العشاء، وهكذا. ويقولون في ألفاظهم وأمثلتهم العامية الغداء غدا البكور والعشاء عشاء الصفور، أي عند اصفرار الشمس في آخر العشاء. فكانوا في هذا الوقت يتعشى عامة العرب، حتى قالوا أن المراد بقوله إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء أن المراد بالعشاء الأولى هنا وهي المغرب، المراد بالعشاء العشاء الأولى. وقليل منهم قد يؤخر الصلاة بعد ذلك إلى بعد العشاء. ونعم، فقوله في الحديث في الرفض آخر إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء يحمل على من كان شديد الجوع فيتناول شيئا ثم يدرك الصلاة أي صلاة الجماعة. واللفظ الآخر في الصحيحين إذا وضع عشاء أحدكم وقيم صفا ابدأوا بالعشاء ولا يعجلن حتى يفرغ منه. إذن فتختلف الأحوال، وعند تيسر التدبر والخشوع فالأولى أن تقدم الصلاة، وإلا فالعشاء ليتيسر روح الصلاة وهو الحضور والخشوع فيها. فصار الشرب مثل الأكل، فأما عند توقان النفس من شدة الجوع أو شدة العطش إلى الماء أو إلى الطعام، فيكون ما دام يرجى حضوره عن قرب مثل الذي حضر، أما عند عدم التوقان فلا يؤخر الصلاة لانتظار عشاء سيقرب، الانتظار طعام سيقرب، والعدم طلع روح صل. فإذا قد قرب فنعم فابدأ به، أما إن كان عنده شدة جوع وشدة عطش وإن لم يقرب بعد ولكن يقرب حضوره فينتظره، وليكون دخوله إلى الصلاة على حالة أقرب إلى أن يتمكن من الخشوع فيها سواء. يقول ومع الجوع والعطش وكل حالة تذهب الخشوع، فيكره أن يدخل إلى الصلاة على مثل هذا الحال وبحضرة طعام وشراب وقت تأكلين. قال وعند غلبة النوم لحالة النعاس الشديد، ما هو؟ بحيث لا يامن ضبط قراءته والسهو في الصلاة. نقول ما دام الوقت متسع فنم ثم قم صلي وأنت نشيط حاضر القلب، ومثله الصلاة في الليل مع شدة مدافعة النعاس، فلا يذهب يخلط في القراءة ولا يدري بعدد الركعات، وينامه في السجود وينامه في الجلوس، ويقول أكسر شدة النوم وقم إلى الصلاة بنوع من النشاط. وهذا على ما كان الغالب في من كان معتدل الأمر، وإلا فيحتاج الإنسان إلى تقويم نفسه وتعديل مسارها إلى نوع من المجاهدة في قيام الليل والمكابدة. وأما حديث إذا نام في سجوده باه الله بملائكته فمحمول على أهل ذلك الاجتهاد، ومع ذلك فالجمهور يقولون انتقض وضوءه، ولم يرى الحنفية في النوم في السجود إذا غلبه انتقاض الوضوء لأن الله يباهي به الملائكة. جاءنا في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي يعني في الليل فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. خبط في الكلام يخربط ويجيب دعاء على نفسه، يظن نفسه يدعو لنفسه وهو يدعو على نفسه، ويجيب كلمة من هنا وكلمة من هنا، فلعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم إذا قام القرآن على لساني فلم يدري ما يقول فليضطجع، هذا جاء في رواية الإمام مسلم. قال وصلاة الماموم مع الانفراد عن الصف الذي فيه من جنس كيف؟ الجنس من جنس المنفرد في الصف، إذا كان يعني رجل والصف فيه رجال فانفراده عن الصف مكروه، خلاف الصف فيه رجال وهي مرأة تنفرد، ما يقول أو وراء النساء وهو رجل واحد مأموم واحد انفرد محله يكون جنب الإمام، تعال قرب ولا ما تروح ترى صف النساء ولا تقرب الإمام. وإن كنا محارم صل وحدك هناك أنت، سواء كنت إمام أو منفرد وحدك تقع مع الإمام اسمه إذا كان مأموم واحد. وهكذا قوله وصلاة المأموم مع الانفراد عن الصف الذي فيه من جنسه. ويقول سيدنا واصف بن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يصلي خلف صف فأمره أن يعيد الصلاة، وفي هذا تأديب له، والجمهور على أنه ما يعيد الصلاة ولكن ذلك مكروه منه، فهو مكروه ولا يبطل الصلاة. وقد جاء عن أبي بكر رضي الله عنه قال دخلت المسجد نبي الله صلى الله عليه وسلم راكع، فيريد يدرك الركعة قال فركعت دون صف قبل ما يصل إلى الصف، فلما كان بعد الصلاة كلمه النبي قال زادك الله حرصا ولا تعد. هو أحرم دون صف ثم صار يمشي بعدين حتى التحق بالصف، قل زادك الله حرصا ولا تعد، ما ترجع هكذا، لا تحرم إلا وأنت بصر، فلا تحرم وحدك منفرد. وقال طيب أنا جيت والصف مليان بالقوة أدخل بينهم، أشحك نفسي بالتعب أوذيهم؟ هذا يأتي فيها مسألة أن تحرم قريبا من الصف ثم تأخذ بثوب أخيك تجر إليه، فيخرج واحد من أهل الصف المتقدم لترتب أنت وياه صف من اثنين ما هو من واحد، ثم يتقارب الأولين في الصف الأول يسدون الفراغ. فيسن أن تحرم قريبا من الصف ثم تمسك بطرف ثوب أحد أهل الصف الأول فيرجع إليك من غير حركات ثلاث متوالية خطوة خطوة فتصلي أنت وإياه. فيسن للمجرور أن يساعد من يجره لأجل إقامة الصف، هذا يكون إذا كان المصلين عندهم فقه في الشريعة، وإذا واحد ما عنده فقه ويعرف المسألة وتجي تجره بيصلح لك مشكلة بيقوم من الصلاة بعد الصلاة بيضربك يقول إيش تعمل هكذا، نحن نصلي وأنت تعتعدنا في أثناء الصلاة، دام يجهل المسألة. فانظر واحد من اللي تفقه عرفه قرب منه بيمشي معك، وهكذا. وكن على ذاك القدم في عمل السنة، لا تسليه فعل الفعل الثاني الذي جاء وأحرم قريب من الصف، عمل بالسنة في الأصل. ولكن لما أخرج الذي عرف الفقه وساعد وخرج دخله مكانه ترك صاحبه مسكين منفرد عن الصف ما حد معه، فإذا ما حد فقي ثاني بيجره فيبقى هذا مسكين وحده في حرج. وإنما المقصود أن لا يكون منفردا عن الصف، وفي هذا محبة الشريعة للتواصل والترابط وأن لا ينفردوا. لهذا كره الانفراد حتى في حلقة ذكر وحلقة علم، نسمي جميل صلح نفسه وراء وحده مالك، ليش دخل مع خلق الله مالك يجلس منفرد، ولا يدخل في الحلقة كذا وهو يجلس في الوسط بينهم وحده. وجاء في الأثر أنه شيطان، هذا شيطان أنه يشوش على الناس، استوفي الصف مع عباد الله تعالى ليكون بينهم ولا تنفرد عنه. كذلك في الصلاة لا ينفرد المأموم وحده في الصف، ولكن يبحث عن ثاني أو ثالث، فإذا توقع وصول ثاني وثالث معه قريبا فلا يجر أحد، يبقى يحرم وينتظر ذلك حتى يصل. قال وصلاة المأموم على الانفراد عن الصف الذي من جنسه سواء. فيقول الشافعية والحنفية فإذا انفرد عن الصف الصلاة صحيحة ولكن مع الكراهة هو مكروه. وقال الشافعية ما سمعت من ما شرحنا أنه عند ذلك إذا لم يجد أحد يحرم قريبا من الصف ثم بعد الإحرام يجر واحد من الصف ليصطف معه. وأما قبل إحرامه فلا حق له أن يجر أحد ولا يسن لذاك يساعد عدو ما أحرم. خلوا يعني دخل في الصلاة وحده وخرج إليه. أيوة. ولا صلاة للذي خلف الصف كقوله في الحديث الآخر لا صلاة بحضرة طعام، هو محمول عند الشافعية والحنفية على أنه لا صلاة كاملة. الصلاة تصح مع الكراهة. نعم. يقول الحنفية إذا انفرد عن الصف ثم مشى ليلحق بالصف، فإن مشى في صلاته مقدار صف واحد لا تفسد، وإن مشى أكثر من ذلك فسدت. ولم يرى بعض الأئمة أن من لم يجد مدخلا في الصف أن يجذب إليه أحد، ولكن ينتظر مجيء أحد ويكون معذورا حتى يجي أحد. نعم. كذلك يقول الشيخ والصلاة في مقبرة لم تنبش بغير حائل أو منبوشة مع الحائل. الصلاة في المقبرة إن كانت المقبرة غير منبوشة ما يستعمل النبش فيها، إذن فالتراب الذي فيها طاهر، فيكره الصلاة في المقبرة. فإذا صلى من غير حائل صحت صلاته لأنها غير منبوشة، فإن كانت منبوشة فإن ترابها اختلط بصديد الموتى فصار متنجسا، فإن كان بحائل فرش له ثوب واقي يقيه الاتصال بتراب المقبرة صحت الصلاة، وإن لم يكن بحائل فالصلاة باطلة. وهكذا يقول الحنفية تكره الصلاة في المقبرة إذا كان القبر بين يدي المصلي، بحيث لو صلى خاشعا وقع بصره عليه. تمام. قالوا أما إذا كان خلفه أو فوقه أو تحته فلا كراهة في أن يصلي. ويقول أيضا الحنفية لا تكره الصلاة مطلقا في أماكن قبور الأنبياء. وهكذا كما أشار الشيخ فالشافعي يقولون تكره الصلاة في المقبرة لم تنبش إذا كانت ولو من دون حائل، يعني مع عدم الحائل، وإن لامس التراب سواء كان قبله القبور أو خلفه أو أمامه أو عن يمينه أو عن شماله ما لا فرق ذلك. أيوة. وإن كانت منبوشة فلا تصح إلا بحائل، ومع الحائل تبقى على الكراهة. يقول الحنابلة إذا احتوت المقبرة على ثلاثة قبور فأكثر في أرض موقوفة للدفن مكروه أن يصلي فيها، وإلا بأن كان أقل من ثلاثة قبور أو الأرض غير موقوفة للدفن فالصلاة صحيحة بلا كراهة. جواب. وقد تقدم معنا حديث الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام سواء. يقول والصلاة في مقبرة لم تنبش بغير حائل أو منبوشة مع الحائل، واستقبال القبر في الصلاة يعني تعمد استقبال القبر، أما أن يأتي ذلك تلقائيا من غير ذلك فلا إشكال كالصلاة خلف الحجرات في المسجد الشريف وما إلى ذلك النبوي وما إلى ذلك، أما تعمد استقبال القبر فمكروه. يقول صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. نعم. و الصلاة كذلك في مكان النجاسة، بل في المزبلة محل وضع القمامات وأماكن ما يجمع فيه الفضلة الحيوانات وغيرها، وكل مكان يوضع فيه الزبل، فهذه أماكن نجسة، فالصلاة فيها مكروهة إن لم يلاقي النجاسة، فإن لاقى النجاسة فالصلاة باطلة. وهكذا يقول المالكية إذا أمن من النجس فالصلاة جائزة. نعم. ويقول الحنابلة لا تصح الصلاة في المزبلة ولو كانت المزبلة طاهرة، لم يوضع الزبل فيها بعد، ماذا معدت لذلك أو رفع عنها في تلك الساعة أو فرش له فرشا وقاه النجاسة، فذهب الحنابلة إلى عدم صحة الصلاة أصلا. نعم. يقول وفي المزبلة والمجزرة والطريق، المجزرة محل الذبح لأن أيضا يتنجس بالدم، وفي الطريق أن يذهب الخشوع، وفي جميع ذلك تصح مع الكراهة. لا إله إلا الله. فيقول الحنفية والشافعية تكره الصلاة في الطريق، في الحمام، المزبلة، المجزرة، الكنيسة، عطن الإبل، المقبرة، سواء وفي الطريق، سواء في قارعة الطريق وهو أعلاه وصدره مبرز منه، فهي أماكن تكره الصلاة فيها، وفي معاطن الإبل ولو كانت طاهرة لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الإبل، وتقدم معنا خلاصة القول في ذلك. وقال يلحق بها الأماكن التي حل فيها غضب الله على أحد، كأرض ثمود التي في الحجر ما بين المدينة وتبوك، حيث عقروا الناقة ونزل عليهم العذاب، وقد مر بها صلى الله عليه وسلم في طريق إلى تبوك فغطى رأسه وتقنع وأسرع بالمشي حتى خرج منها، وقال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا وأنتم باكون أن يصيبكم مثل ما أصابه. فكيف يصلي فيها؟ وبابل وديار قوم لوط عند البحر الميت في المكان المعلوم لهم في أرض الأردن، أرض الشام، حيث بعث الله إليهم النبي لوط على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. ثم تحدث عن المكان المغصوب، وقال أن المكان المغصوب المأخوذ من مالكه بغير حق، وكل ما يحرم استعماله من مكان أو ثوب إذا صلى فيه أو عليه، فالصلاة محرمة أي عليه الإثم من حيث كونه أوقع الصلاة في هذا المكان أو لبس هذا الثوب المغصوب، ولكن تصح أو ما تصح. يقول مذهبنا يعني الشافعية ومذهب جمهور العلماء وأهل الأصول أنها صحيحة. قال الإمام أحمد والمعتزلة والزيدية والظاهرية وجماعة أصحابنا وأصحاب مالك وبيعني فإنها باطلة. على هذا من بنى له دار في أرض مغصوبة وهي سواء كانت للمسجد أو لمالك غيره فصلواته كلها على قول من يقول ببطان باطلة، وعلى الآخرين ماثوم في إيقاع الصلاة في هذا المكان وتصح صلاته. أما عند الإمام أحمد والمعتزلة والزيدية والضرية وجماعة من أصحابنا وأصحاب الإمام مالك وأصحاب أبي حنيفة أنها باطلة، وإن كان المفتى به في المذاهب الثلاثة أنها صحيحة مع الحرمة، ماثوم صاحبها والصلاة صحيحة. وعلى الصحة اختلف هل فيها ثواب أو لا، إذا قلنا أنها صحيحة يتابع على الصلاة هذه أو صحيحة تسقط الفرض بس بلا ثواب، فيه خلاف. يقول ابن حجر الأوجع أن فيه ثواب قطع بن رفعة ببطلان النفل، وأما الصلاة في ملك الغير بلا قصد الغصب، صلى في أرض غير أمه قصده يغصبها ولا يقعد فيها ولا يشيلها إلا أدركته الصلاة فصلى، إن كان الغير محجورا عليه حرمت الصلاة في ملكه وإن رضي هو أو وليه، لأن ذلك يعرض أن تتخذ الأرض مصلى ويسقط حقه، وإن كان غير محجور فكذلك إن شك في رضاه، لا إن ظن الرضا بقرينة فلا يضر، كحالة قوم يمشون في الطريق فأدركتهم الصلاة فدخلوا في أراضي بعض الناس وصلوا، يعلمون أن ذلك لا يؤثر عليهم ولا على أرضهم ولا يقولون شيء من ذلك فلا كراهة. أما نعم يدخل أرضهم يصلح حجر يرتبها ويصلح مكان، قال المصلى تريد أن تحول أرض الناس إلى مصلى من عندك من دون إذنهم، هذا سواء، هذا هو فعل غلط ومكروه، بل يقرب أن يحرم عليه ذلك لأنه يهيئ الاستعداء على أرض الغير، ما يمكن. أما هو بيصلي في طريقه ماشي لا صاحب الأرض بيقول شيء ولا بيتأثر منه، بيقول تباركنا عدو في الصلاة في أرض ما هناك شيء، ما اغتصب أرضه ولا. وأما شلها يسكن فيها وقام يصلي فهذا أبعد عن القبول عند الله تبارك وتعالى. وإن قال من قال من الفقهاء أنها صحيحة، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، رزقنا الله إقام الصلاة على الوجه الذي يرضاه، وقبلنا على ما فينا، وأقبل بوجه الكريم علينا، وجعلنا ممن ترعاهم عين عنايته في جميع الأحوال، ودفع عنا جميع الأهوال، ونظر إلينا نظرة تزيل العنا عنا وتدنو المنى منا، ويعطينا كل أهلنا في كل حين كما هو أهله، في لطف وعافية. أبشر الفاتحة إلى حضرة النبي.